الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بالأمس أشرنا إشارة ربما يكون من الضرورة أن نكمل ما تحدثنا عنه، لا سيما أنني أشرت في كلامي أمس أنني لم أكن ممن يؤمنون بالتوسل، ولأجل ذلك أردت أن أعرج إلى هذا الموضوع. وبالطبع لأن البحث سيكون في قصة ربما لها طابع شخصي، ولكن كما أكدت في الأمس بأن ليس عندي قصة خاصة بي، فلا أتميز عن زملائي بأي ميزة، ولهذا القصة ربما تتكون مع التوسل مع مليون شخص، لأن هذه قضايا عاشها الكثير ممن اهتدوا إلى مذهب أهل البيت. أتذكر في البداية في قصتي مع التوسل وفي بدايات حينما بدأت أبحث بطريقة أخرى وبطريقة علمية نقدية عن التوسل، لأن المشكلة الكبرى أننا في المجتمع الوهابي ورثنا قضية الحكم على التوسل من خلال المدارس، التلفاز، المناهج، فلهذا في الحقيقة لا نستطيع أن نقول بأننا قلنا بأن التوسل بالنبي الأعظم من الشركيات ومن الكفريات المخرجة عن الدين على أساس التحقيق والبحث في الآيات واستخدام والاستفادة من العقل في فهم الآيات والالتزام بالضوابط العقلية والأصولية والفقهية في فهم آيات التوسل. القضية لم تكن بهذا. أكثر الوهابيين بل حتى علماء الوهابية ورثوا هذه العقيدة وراثة ولم يبحثوا عنها. وأكثر كتاب قرأناه كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب أو كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد عبد الوهاب. يعني بالحقيقة أنه العقيدة التي كنا نؤمن فيها وهي عقيدة خطيرة جدا، نستبيح دماء المسلمين لأنهم يتوسلون، نكفر الملايين من السنة والشيعة لأنهم يتوسلون، مع أننا لم نحرز هذه العقيدة من خلال كتاب استدلالي، كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد عبد الوهاب، كتيب صغير حجم صغير جدا. هذا الكتاب هو العمدة. أتذكر كانت البداية أننا كنا في جامعة الإمام محمد بن سعود، كنا نتحدث ليل وفي الظهيرة وفي الليل وفي النهار وبعد صلاة العصر وبعد صلاة الظهر جميع الأحاديث وجميع القضايا التي تطرح كانت هي قضية التوسل بالقبور، وأن هذه القضية الكبرى قضية الإسلام في هذا العصر أكبر مشكلة قرست في نفوسنا في أذهاننا في منذ الطفولة، بأن أكبر مشكلة يعانيها المسلم هي مشكلة التوسل بالنبي الأعظم. طبعا ما كان عندنا قضية التوسل بالبيت لأهل البيت، ما نعتقد، ما كان عندنا عقيدة، ولكن كانت القضية التي تطرح وهو أن التوسل بالنبي هو شرك، بل هو أشد من شرك المشركين، أشد من شرك أبي جهل، وأشد من شرك أبي لهب. فكنا نعتبر أن هؤلاء الذين يتوسلون بالنبي الأعظم أنهم أكثر شركا من أبي جهل. هذه في الحقيقة كانت عقيدة تقليدية، ما أقول أننا بحثنا بحث علمي في آيات التوسل وأحاديث التوسل، قرأنا كتب محمد عبد الوهاب وسلمنا بهذه العقيدة. لكن الشيء الذي كانت بداية لفتة هو أننا كنا في يوم من الأيام في الجامعة مع مجموعة من، تعرفون جامعة الإمام محمد بن سعود تضم في الرياض، تضم طلاب من جميع أنحاء العالم الإسلامي، وكنا في الحقيقة شعرنا بأنه الحديث عن القبور قد طال، وبدأنا نفكر هل فعلا أن أكبر مشكلة في العالم هي مشكلة القبور، والنبي بعث لأجل القبور، بعث الله الأنبياء جميعا من زمن سيدنا نوح إلى خاتم الأنبياء من أجل القبور. هل معركة سيدنا نوح مع طغاة زمنه كانت لأجل القبور؟ هل معركة موسى وعيسى كانت لأجل القبور؟ هل كانت المعركة بين فرعون وموسى لأجل القبور؟ بين عيسى وطاغوت زمانه لأجل القبور؟ بدأنا فعلا نتساءل، يعني لأنه ما دام أن الأنبياء بعثوا لأجل هذه القضايا، وطبعا بدأنا نشعر ونحن نتحدث أننا نعيش حالة نفسية، عقدة نفسية أكثر مما نعيش حالة علمية. يعني أتذكر أننا طرحنا هذه القضية أنه في المملكة لا يوجد قبر واحد، يعني لو مشيت من الرياض إلى جدة إلى مكة إلى المدينة إلى الطائف إلى جميع أنحاء المملكة لا توجد هذه الظاهرة، لأنه إذا كانوا هدموا، تم هدم قبور البقيع، فكيف بقبور الرياض وغيرها؟ نجد أننا مئات الكيلوهات لا يوجد قبور. إذا ما هي المشكلة؟ يعني شرك القبور، أحكام القبور، زيارة القبور، أصلا لا يوجد قبر هنا، لا توجد قبور. بدأنا نشعر أننا نعيش حالة شعورية داخلية نفسية ليس لها واقع في الخارج، أصلا في الخارج لا يوجد قبر، أصلا لا يوجد زيارة قبور، لا سيما في المملكة. إذا ما هي المشكلة أصلا في المملكة؟ في حدود المناطق التي كنا نزورها لا يوجد هذه المشكلة. بدأنا نناقش أنه لماذا هذه الضجة الكبيرة، ليلا ونهارا نتحدث عن خطر القبور ولا يوجد قبر واحد أو مزار واحد في المملكة. هذه كانت طبعا بداية التفكير في التجديد في العقيدة، كانت هذه مؤثرة في البداية. المسألة الأخرى كذلك، بدأنا نكتشف تناقضات الشيخ محمد عبد الوهاب نفسه. الشيخ محمد عبد الوهاب عنده موسوعة، هذه الموسوعة طبعت في نفس جامعة الإمام محمد بن سعود، موسوعة الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب، تتضمن عقيدة الشيخ مثل كتاب التوحيد وكشف الشبهات وغيرها من الكتب التي كتبها، ثم فقه الشيخ محمد عبد الوهاب، السيرة النبوية، مختصر السيرة النبوية للشيخ محمد عبد الوهاب، فتاوى الشيخ محمد عبد الوهاب الفقهية، موسوعة تتناول جميع تراث الشيخ محمد عبد الوهاب، حتى أن هنالك رسائل شخصية للشيخ محمد عبد الوهاب طبعت. نتيجة القراءة في هذا التراث بدأنا نكتشف أن هذه المشكلة التي أخذت كل وقت الجامعة وكل وقت المملكة وأصبحت مشكلة الشرق الأوسط، مشكلة القبور، هذه المشكلة الشيخ محمد عبد الوهاب قرأنا في حياته في غزوات الشيخ محمد عبد الوهاب، كنا نقرأ سيرة محمد بن عبد الوهاب كأننا نقرأ للأسف سيرة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني نتكلم في أنه غزوات محمد بن عبد الوهاب في قتال المشركين أكثر من غزوات محمد بن عبد الله في مكة في قتال المشركين، وأن الجهاد وعدد المعارك والذين قتلوا على يد محمد عبد الوهاب من المشركين أكثر من الذين قتلوا على يد محمد بن عبد الله أسرا، وأن النبي لم يقتل أحد بيده، ولكن الشيخ تميز بأنه كان يقتل المشركين بيده. طبعا المشركين من هم؟ أهالي نجد، من الحنابلة، أكثرهم من مناطق مجاورة للشيخ، من عيينة، من الدرعية، من أكثر القرى والمدن المجاورة للشيخ محمد عبد الوهاب، مثلا من الذين قتلهم مطوع مسجد العيينة، يعني إمام المسجد، مطوع يعني شيخ، إمام المسجد هذا مشرك. كنا نتحدث عن الذين قتلهم الشيخ محمد عبد الوهاب، ونعتبر هذه بطولة وهذا جهاد في سبيل الله، وغزوات محمد عبد الوهاب أكثر من غزوات رسول الأعظم، وجهاد محمد بن عبد الوهاب أكثر، وبعث محمد بن عبد الله والجزيرة مملوءة بالشرك، وبعث محمد عبد الوهاب أو ولد محمد عبد الوهاب والجزيرة مليئة بالشرك، وأحيا محمد بن عبد الله التوحيد في مكة والمدينة، وأحيا محمد بن عبد الوهاب التوحيد في الجزيرة، هكذا كان. ما كنا نعرف أن ما كنا أصلا نتصور أننا نغالي حينما نتحدث، وهكذا تجدون في المناهج الوهابية دائما محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الوهاب، محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الوهاب، عجيب يعني، وكأن هذه مسألة موجودة في المناهج درسناها منذ الطفولة، ما كنا نتصور أن هذا غلو. ما معنى محمد بن عبد الله ومحمد بن عبد الوهاب؟ ونتحدث عن غزوات، ودائما لا يوجد في أي كتاب يتحدث عن محمد بن عبد الوهاب إلا ويذكر النبي، والغريب هكذا محمد بن عبد الله ومحمد بن عبد الوهاب وكأنهم أبناء عم. والغريب أننا كنا نتحدث يوم من الأيام أنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان عنده بعض مثل سليمان الأخ الأكبر، ونقارن بين سليمان وبين أبي طالب أنه كان أبو طالب مشرك وكان سليمان الأخ الأكبر مشرك، وأن الشيخ محمد عبد الوهاب كان والده مشركا وكان كذلك والد النبي الأعظم عبد الله مشركا، فآباء النبي كانوا مشركين وآباء الشيخ محمد عبد الوهاب كانوا مشركين، هذه المقارنة. ولذلك تجد أن آل الشيخ يعني آل محمد، الآن تجد في المملكة هذا من آل الشيخ يعني من آل الشيخ محمد عبد الوهاب، الشيخ يعني الشيخ يعني محمد عبد الوهاب، آل الشيخ آل محمد هذا من آل الشيخ، يعني ربما يعني لو رأينا واحد من آل محمد وواحد من آل الشيخ محمد عبد الوهاب سنميل إلى آل الشيخ. الآن تجد مفتي المملكة من آل الشيخ، يعني من آل محمد، يعني آل محمد عبد الوهاب. يعني عجيب، يعني المشكلة أننا بدأنا نكتشف أننا نغالي في الشيخ محمد عبد الوهاب من حيث لا نعلم، وأننا خرجنا من الغلو الموجود. كنا دائما هجوم على أن الشيخ محمد عبد الوهاب حرر المسلمين من الغلو في المشايخ والغلو الموجود عند الصوفية في ابن عربي عبد القادر الجيلاني، ولكن نحن نجد للأسف الشديد أن هنالك غلو. طبعا هذه المسألة، الأمراض العقدية كالأمراض النفسية، من الصعوبة أن الإنسان يكتشف أنه مريض نفسيا، وكذلك في المسألة العقدية من الصعوبة أن الإنسان يكتشف أنه لديه مرض عقائدي وأنه منحرف عقائديا، صعب جدا. ولهذا أحيانا يكون تحريك جبل من مكان إلى مكان أهون من الانتقال من عقيدة ضالة إلى عقيدة صحيحة، صعب جدا. وهذه مسألة أنا عشتها وجربتها، يعني أحيانا كنت أتذكر كان أعيش حالة الشركيات هذه والوهميات التي غرسها في نفوسنا، وهم، والحقيقة ليس شرك، وهم. الوهابية إذا شرحناها من الداخل، مهم جدا يا إخواني أن نعرف الوهابية من الداخل، هذه قضية جوهرية مهمة جدا، لأن القضية نفسية أكثر ما هي قضية علمية. وإلا ما معنى أن يأتي شخص وهابي ويفجر نفسه عند الإمام حسن العسكري؟ هذه قضية أنا في الحقيقة لأنني عشت هذه الحالة لا أستغربها، لأن الوهابية إذا أردنا أن نبحث عن القضية من الناحية النفسية، وأنا في الحقيقة أصف نفسي من الداخل، يعني لا، ليس أنني أصف شخص وهابي، لأن هذه التجربة كانت عندي موجودة، أنه يتضخم في نفس الوهابي وتكبر عنده قضية الشرك، ويتخيل هذا الوهابي حينما يلتقي بعالم شيعي أو عالم سني، حينما أجلس مثلا مع شيخ الأزهر محمود شتوت، أتخيل أن شيخ الأزهر هو أبو لهب، أنا وأنا محمد بن عبد الله، هكذا الخيال الموجود في داخل كل وهابي. شيخ محمد عبد الوهاب، شيخ شلتوت مشرك. كتاب التوحيد مثلا لإمام مصر مفتي الديار المصرية محمد عبده هو رأس الشرك، هكذا نصفه. وكتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب النجدي هو عين التوحيد، كتاب التوحيد. ولهذا المسألة ليس عادية. أضرب لكم مثال لشخص فعلا هذه القضية كأنه يشرح نفسية الوهابي. قال الشيخ سعيد حواء السوري بعد أن عاش في المملكة أكثر من 20 سنة يدرس في جامعات السعودية، يصف ماذا لو خرج الشيخ والإمام فخر الدين الرازي، طبعا هذا إمام سني، إمام السنة ليس شيعا، قال: والله الذي لا إله إلا هو، إنني أتخيل لو أن الوهابية وجدوا الفخر الدين الرازي وخرج من القرن القرون الماضية وجاء إلى القرن ومسكوه لأحرقوه وقطعوه قطعة قطعة، لأنه مؤسس الشرك. هذه مشكلة بلوى، لكن لا تستغربوا، لا تتعجبوا بأن تجدوا أنه يضحي بحياته ويضحي بمستقبله ويفجر نفسه من أجل أن يقتل مشرك واحد داخل قوسين، يعني مسلم واحد، يعني لأنه يتصور بأنه يعيش. وأضف لهذا هنالك روايات كانت تحركنا في المجتمع،
في المجتمع الشيعي هنالك رواية منتشرة، هذه تحرك الشيعي يبحث عن الإمام. كل شيعي قرأ هذه الرواية، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميت جاهلية. هذه تدفع أي شيعي الآن عندما أنا تشيعت يقول لي السنة لماذا لا يفكرون بهذا الحديث. نحن في المجتمع الشيعي ما عندنا هذه الرواية حقيقة، عندنا رواية من مات ولم يحدث نفسه بالجهاد أو القتال مات ميت جاهلية. ولذلك أنا أتذكر وأنا شاب أحدث نفسي ببندقية لأقتل وإلا سأموت موت جاهلية. تجمعت هذه القضايا بين التصور أننا نعيش في مجتمع مشرك، المجتمع الإيراني مجتمع مشرك، المجتمع الإندونيسي مجتمع مشرك، المجتمع الماليزي مجتمع مشرك، المجتمع الباكستاني مجتمع مشرك، المجتمع اليمني مجتمع مشرك، المجتمع المغربي، المجتمع التونسي، العالم الإسلامي مليء بالمشركين. يعني في الحقيقة نحن كنا نجلس في الغرفة ونتحدث كما كأننا أنبياء. ولهذا أول شيء عندما نزلنا إلى اليمن فتحنا دار التوحيد، الدعوة إلى الله من جديد. وأتذكر عندما نجلس في مجالسنا في هذا المسجد، الحمد لله اهتدى واحد وكان مشركا، هكذا نتحدث وكأنه إذا جاء شخص وانضم من المذاهب الأخرى من الشافعية أو من كذا ونتحدث عنه وكأن عمار بن ياسر دخل إلى الإسلام، يعني هذا فلان خرج من الشرك ودخل إلى الإسلام. هذه جماعة تكونت في قلب العالم الإسلامي وأصبحنا نعيش حالة نفسية لا نستطيع أن نصلي في مساجد المسلمين، ولا نستطيع أن نحضر أعراس المسلمين، ولا نستطيع أن نشارك في مجالسهم، ولا نستطيع أن نشارك في جنائزهم، ولا نستطيع أن نقبر في مقابرهم، ولا نستطيع حتى أن نتزوج منهم أو نزوجهم. حالة نفسية خطيرة جدا، ولهذا عشنا حالة عزلة شعورية. المذهب الوهابي هو هكذا يعزلك عن المجتمع، وحينما تخرج في الوظيفة مشركين، في التلفاز مشركين، في المسجد مشركين، حينئذ سوف تعمل عملية انتحارية، أن تعيش معزول فعلا. هذه العزلة النفسية، هذه العزلة الشعورية، هذه العزلة الداخلية، شاب في 20 سنة في 17 سنة لا يتحمل هذا. أفضل حل يخرج من هذا المرض وهذه الحالة النفسية هو أن يفجر نفسه في مقبرة من المقابر يعني. والمشكلة العقدة الكبيرة هي في القبور، مشكلة الأمة القبور، مشكلة الأمة زيارة القبور. يعني لا إسرائيل ولا أمريكا ولا مؤامرات ولا علمانية ولا شيوعية ولا اشتراكية ولا ماركسية ولا شيء. المشكلة الكبرى بأننا إذا استطعنا أن نحرر المسلمين من مشكلة القبور فإنه سترجع الخلافة الإسلامية وسيرجع مثل أبي بكر وعمر إلى الأرض من جديد، سيلد من جديد. هذا التصور أنه هذا هو ما يدور في ذهن الوهابي، ويتصور بأنه إذا فجر مقبرة هنا ومقبرة هناك بأنه سيقترب من، يعني مثلما الشيعي يتخيل بأن الإمام المهدي سيخرج إذا تحققت علامة من العلامات، هذا يتصور بأنه إذا فجر مقبرة الإمام حسن العسكري هذا سيقترب إلى الطموح الذي يريده والخلافة الإسلامية والدولة الإسلامية، وأن الله كيف سينصرنا ونحن نسكت عن المشركين، المشركين في العراق حول قبر الإمام علي، المشركين في مصر حول السيدة زينب وقبر الإمام الحسين، المشركين في تونس يطوفون حول تيجاني إمام التيجاني القديم الذي قبل سنة، والمشركون في اليمن في عدن يدورون حول عيدروس. ولهذا بدأت عملية الانتشار في العالم لمعالجة مشكلة المسلمين. فكانت الكارثة الكبرى تعرفون، قام أحد الوهابيين أول حركة، يقول الشيخ محمد الغزالي أنا دعاني الشاذلي بن جرير، قال لي الشاذلي بن جرير طبعا نشر في مذكراته قبل أن يموت، لكن هذه كان يريد أن يخفيها ولكن الآن أخرجت إلى الملأ، قال دعاني سادة الإبن جديد كان في تلك الفترة رئيس جمهورية وقال لي أنا أمام الجزائريين ملحد وعلماني ولكن أنا من أعلى شعر في رأسي إلى خمسي أعتقد بالله وبالإسلامية وبالدين ولكني أخاف من فرنسا إذا عرفت أنني أحب الإسلام فسوف أباد لأن فرنسا قتلت أكثر من 1,000,000 جزائري لأجل الإسلام ولهذا لا أستطيع أن أعلن أنني أحب الإسلام أنا علماني ملحد هذا ما يعرفني المجتمع ولكن أنا أطلب منك أن تأتي إلى الجزائر وتفتح جامعة عبد القادر الجزائري جامعة الإمام عبد القادر الجزائري الذي قاتل الفرنسيين وتنشر الثقافة الإسلامية بين الشباب الجزائري وسأحارب وأنا في كل فترة سأضعك في السجن وسأتكلم وألعنك في التلفاز وفي الكذا وهذه المسألة تبقى سر بيني وبينك إلى أن يكتب الله الفرج قال الشيخ الغزالي فعلا سافرت إلى هنا وسجنت أكثر من مرة بشكل تمثيلي مع شاذ الجديد والحمد لله قال أسست جامعة عبد القادر الجزائري وبدأت أعلم الناس الثقافة الفرنسية وخطورة الهجمة الغربية وفجأة قال خرج أحد الوهابيين ودمر المسجد قام شاب وهابي درس في السعودية وجاء وأنا أعرف هذه كانت حتى أنا أتذكر هذه كانت من هواياتي يعني من الهوايات التي نال قال تخرج ودرس وجاء وعبأ نفسه بالمفجرات وذهب إلى أكبر مقبرة في الجزائر وفجر نفسه داخل المقبرة فتناثرت العظام إلى أكثر من كيلو من شمال المقبرة إلى يمين المقبرة وكانت المصيبة الكبرى أن تدمرت جميع المشروع الذي بدلت فيه وقد بدلت فيه أكثر وقتي وأكثر حياتي تدمر لأنه حينما فجر نفسه فجر جامعة الإمام عبد القادر الجزائري لأنه قالوا هذه فرنسا استغلت الفرصة قالت هؤلاء يتخرجون من الإسلاميين فشوه في صورة الإسلاميين المعتدلين وأدى أن جامعة إسلامية تنشر الإسلام وسط الجزائر وتحارب الفكر العلماني تغلق إذن هذه مشكلة هذه عقدة في الحقيقة موجودة أنا في كتابي المنهج الصحيح في الحوار مع الوهابي رسمت العقل الوهابي من الداخل طبعا أنا انطلقت من خلال كنت أفكر وأنا أرسم هذه الصورة العقل الداخلي لي وأنا وهابي فقلت في الكتاب بأن هذه قضية حالة نفسية ولذلك أصلا كثير من الناس عندما يذهب إلى الحج بعض الأخوة من هنا قال لي ذهبت إلى الحج من هنا من قم أخوة الإيراني قال ذهبت إلى الحج لماذا عندما أذهب إليه من أول كلمة يقول لي أنت مشرك أنت كافر قلت له هذا مريض المفروض أن ندرس التحليل النفسي قبل أن ندرس تحليل عقائدي تحليل النفسية الوهابية هي أفضل وسيلة لهداية الوهابي إلى الحق قبل أن نحلل عقيدة الوهابي نحتاج أن نحلل نفسه لأنك إذا اكتشفت كيف يفكر ماذا يدور في ذهنه هذه مرحلة مدخلية لأنك تستطيع أن تجره إلى الهداية لأن المداخل الوهابية ترتبط بحالة نفسية أكثر مما هي حالة عقائدية وشرحت هذه الحالة النفسية كذلك في كتابي نقد الشيخ محمد عبد الوهاب من الداخل كيف نستطيع أن نرسم العقل الوهابي وهو يفكر والعقل الوهابي وهو يفجر والعقل الوهابي وهو يكتب والعقل الوهابي وهو يتحرك من الداخل من المجتمع الداخلي الذي عاش فيه وتربى فيه لأن هذه مسألة مهمة لأن هذه بلوى في الحقيقة نحن نحتاج أن نعالج بلوى الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي وهو سني مفتي وعلامة وإمام الديار الشامية في هذا العصر الآن عمره قريب 90 ويأتي دائما يخطب الجمعة في التلفزيون السعودي ترونه رجل عنده أكثر من 50 كتاب يكتب كتاب السلفية مرحلة زمنية لا مذهب إسلامي ويقول اجتمعنا في لندن نحن أهل السنة ده الشيعة لأكثر المسلمين في العالم الإسلامي قبل سنوات، لنعالج ما هي أكبر مشكلة نعاني منها. فاتفقنا أن أكبر مشكلة نعاني منها هي هؤلاء الوهابية. ولكن أنا أقول أن القضية تحتاج إلى معالجة. يعني الآن تجد في تجربة قام بها بعض الذين يشتغلون في المخدرات، هل الحل هو أن المخدرات يسجن أم ينتقل إلى مصحة نفسية؟ ووجدوا أن المصحة النفسية كان لها تأثير في استنقاذ أصحاب المخدرات أكثر من السجن. أعتقد الوهابي هكذا، نحتاج إلى مصحات نفسية عقدية. نبدأ له من الصف أولا، ندخل له من مدخل أنك مغالي، أنت هربت من الغلو، أنت مغالي بالشيخ محمد عبد الوهاب. إذا استطاع أن يفهم أنه مغالي فهذه بداية الطريق. ثانيا نأتي ونقول لهذا الوهابي، وهذه مسألة جربتها في مناظرة مع الوهابي، نحن عندنا 1000 كتاب في التوحيد، 1000 كتاب في التوحيد، يعني توحيد الإمام الطبري إمام المفسرين عند أهل السنة هو مارس آية التوحيد. لو استخرجنا كلمات الإمام محمد بن جرير الطبري إمام أهل السنة كلماته في التوحيد أكثر من كلمات محمد عبد الوهاب لخرج مجلد كبير. توحيد الطبري نحن نقول أنه شرك، نعم شرك، سيقول لك نعم، يقول لك نعم لا شك في ذلك، الطبري مات مشركا في القرن 3. توحيد الإمام فخر الدين الرازي مجلد كامل، يقول لي نعم لا شك أنه مات مشرك. توحيد الإمام الآلوسي المعاصر إمام من أهل السنة في العراق في مناطق السنة في العراق، يقول نعم كان مشركا. توحيد سيد قطب المصري، يقول لك نعم شرك. توحيد محمد عبده شرك. توحيد محمد قطب شرك. توحيد الإمام أبو حامد الغزالي القديم شرك. توحيد الغزالي الجديد شرك. توحيد الإمام الشافعي شرك. توحيد الإمام مالك 1000 كتاب في التوحيد شرك. قل له يا أخي هل يتصور أن توحيد الإمام الصادق أئمة أهل البيت الذين هم عدل القرآن شرك. توحيد الإمام الباقر شرك. توحيد الإمام رضا شرك. توحيد الصدوق، توحيد الصدوق يعني رأس الشرك. روايات الإمام الرضا في التوحيد شرك. كله هل يعقل أن أهل البيت وأن 1000 كتاب في التوحيد كلهم وقعوا في خطأ في فهم مفهوم الشرك وفي فهم مفهوم التوحيد من القرآن، والشيخ محمد عبد الوهاب لم يخطئ؟ إمام اللغة الإمام الزمخشري إمام اللغة عند أهل السنة كان مبدع في اللغة وأستاذ البلاغة ومؤسس في علم البلاغة، لا يقل عن الإمام عبد القاهر الجرجاني هذا. قالوا نحن قرأنا تفسير الإمام الزمخشري ورأيناه كتاب مليء بالشركيات، ولهذا نجد في جامعاتنا جامعة الإمام محمد سعود يقول يحرم على المسلم قراءة كتب تفسير ما كتب في التفسير من أول تفسير إلى آخر تفسير، لا يوجد تفسير، لأن سواء الذين كتبوا في القرون الأولى وكتبهم وصلت إلينا. ولهذا نجد كثير من رسائل الماجستير والدكتورة في التحذير من كتب التفسير. يا أخي قل له يا أخي هل يعقل أن في الأخير القرآن معجزة لغوية؟ يعني هل الإمام محمد عبد الوهاب لم يكن لغوي أعلم من الإمام الزمخشري في اللغة، أعلم من الإمام الراغب الإصفهاني في مفرداته في اللغة، أعلم من الفيروزابادي صاحب قاموس اللغة؟ يقول لك للأسف فيروزابادي قرأنا كتابه في اللغة وجدنا أنه يفسر مفردات التوحيد كتفسير المشركين، قرأنا كتاب لسان العرب لابن منظور فلا تقرأوا كتب اللغة فإن أهل اللغة وقعوا في الشرك، ولا تقرأوا كتب الفقه فإن الفقهاء وقعوا في الشرك، ولا الأصوليين ولا المتكلمين ولا الفلاسفة. إذن من بقي يعني؟ هذه كارثة يعني. ولهذا يقول سعيد حوى كلمة تكتب بماء الذهب، يقول قبل أن يموت جاب هذه العبارة، يقول بدأنا في القرن 20 للدعوة إلى الله، وهو عالم سني سوري، فابتلينا بمصيبتين. المصيبة الأولى المد العلماني الذي ابتلع سوريا والعالم الإسلامي، وهذا الفكر العلماني يطالب بإحراق وتهميش التراث الإسلامي من زمن الصحابة إلى عصرنا باعتبار هو سني، وهؤلاء علمانية أو ماركسية أو من الشيوعيين. وابتلينا بفرقة أخرى تدعو إلى ما يدعو إليه هؤلاء، وهي الفرقة الوهابية. اللهم أن هؤلاء يقولون أنه يجب إحراق كتب المسلمين لأنهم أشركوا بالله، وهؤلاء يقولون يجب إحراق كتب المسلمين لأنها لا تواكب العصر، فما ندري أين نذهب. فلهذا كانت فعلا كانت الحركة الوهابية مشكلة بلاء على السنة. طبعا في البداية بدأت تصدر كلمات كان لها أثر في حياتي وبحياة الذين استبصروا. تذكر على سبيل الفكاهة يعني حتى نخرج من البحث، فكاهة حدثت من أحد أقطاب الوهابية، وطبعا هم بعد أن نشر الفكاهة شنوا عليه حملة. هو قال كلمة اسمه حسن الذاري، هذا من المناهج الوهابية للأسف المقررة في اليمن في السيرة النبوية تأليف حسن الذاري، وهو من مشايخ الوهابية إلا أنه وهابي خرج عن بعض عقائد الوهابية في التوحيد، نصف وهابي يعني. هو قال كلمة أثار الضجة، وهو جاب على النقطة ولكن حقيقة هذا المثال. قال أنا في الحقيقة درست وأسست وألفت في المدارس الوهابية مناهج، وقرأت جميع المجموعة الكاملة، رأيتمها المجموعة الكاملة أكثر من 10 مجلدات أكثر من ذلك للشيخ محمد عبد الوهاب. أريد أن أعرف ما هي نظرية محمد عبد الوهاب في التوحيد، عنده كتاب التوحيد. قال فقرأت الكتاب من أوله لم أجد فيه توحيد يعني، لأن التوحيد هو البحث عن صفات الله. تجد كتاب التوحيد مثلا للشيخ الصدوق أو التوحيد لفخر الرازي يبحث عن صفات الله، الصفات الذاتية والصفات غير الذاتية، الصفات الجلالية والكثير من الصفات. يبدأ ببحث علم الله ويبحث عن الإرادة الإلهية، يبحث قضايا تتعلق بالله وصفاته الخالقية عند الله، الحاكمية عند الله، وكثير من الأمور المتعلقة بالشأن الإلهي. لكن قال أنا قرأت التوحيد أكثر من 10 مرات، وجدت أول باب باب شرك القبور. أجل كتاب توحيد ولكن أول باب شركيات القبور، باب التوسل بالقبور، باب زيارة القبور، باب كل الكتاب من أول إلى آخرة حديث عن القبور، لم أجد الله في هذا الكتاب. ولو سماه كتاب القبور كان أولى أن يسميه كتاب التوحيد. قال قلت إذن هذه نظرية ابن، لا يوجد عنده نظرية في التوحيد. قال ففكرت أن أقرأ كتب السيرة النبوية التي كتبها الشيخ محمد عبد الوهاب، عنده كتاب مختصر السيرة النبوية معروف. وجدت أن الكتاب من أوله سيرة رسول الله في القبور، رأي رسول الله في القبور، حديث النبي بزيارة القبور، وجدت لا سيرة نبوية ولا شيء، سيرة القبور. فلو سماه السيرة القبورية لا السيرة النبوية. جئت إلى مجلدات الفقه، أحكام الفقهية وفتاوي الشيخ محمد عبد الوهاب، وجدت جميع الأحكام والفتاوي التي أصدرها في حياته متعلقة بالقبور، أحكام القبور، وكلها رسالة عملية ليس فيها باب الطهارة وباب الصلاة، باب القبور وبها، ويختمها بمباحث القبور. قلت إذن هذه فلسفة فقهية قبور، وهكذا تاريخ القبور. وقال أنا بدأت أفكر ربما أن الشيخ محمد عبد الوهاب حينما خرج إلى هذه الدنيا كانت أمه في مقبرة، فصار الرجل عنده عقدة من القبور يعني. ربما ولدته في مقبرة من المقابر، فالرجل عاش حالة نفسية يعني. يعني حتى أننا قرأنا في حياة الشيخ محمد عبد الوهاب، هو تعمر الرجل إلى فوق 90، كان يخرج ويرفع يده إلى السماء، اللهم إني أبرأ إليك من شرك القبور، اللهم إني قاتلت المشركين. فعلا الرجل أنا في عقيدتي الشيخ محمد عبد الوهاب هو ما كان كان مصيبة، هو كان مثل الشباب الذين يفجرون أنفسهم الآن، يعني عاش أكثر من 60 سنة لكن مرض القبور لم يستطع أن يتحرر من هذه المشكلة إلى أن مات، وربما كان آخر كلمة نطقها هي قضية القبور للشهادتين، لأن الرجل عاش حالة أخرى ليس كما صور مستر هنفر. هذا الكتاب لم يثبت يعني أنه لمستر هنفر، لأن القضية تبين أن الرجل في عالم آخر. لا، الشيخ محمد عبد الوهاب نعم الاستعمار الإنجليزي وأمريكا تستثمر مثل هؤلاء الحمقى، كما استثمر الأمويين كذلك استثمروا خوارج واندسوا ودسوا إليهم الأشعث ليؤلبهم على الإمام علي. هؤلاء كذلك من السهولة أن تلعب فيهم أي قوة أخرى، لأنه ليس عنده بصيرة في فهم القرآن وفهم التوحيد، فبالتالي يقع في مشكلة في أسره. كانت المسألة الكبرى التي أريد أن أذكرها ولم يبقى من الوقت إلا قليل، هو أنني بدأت أشك في التحرر حينما بدأت حركة الوعي الإسلامي. كانت المشكلة الكبرى هو أن الكتاب الإسلامي غير الوهابي ما كان يدخل إلى المملكة ولا حتى إلى اليمن في المعاهد الوهابية الموجودة في اليمن، معهد صنعاء، معهد عز، كان عندنا 1000 معهد في اليمن، 1000 معهد وهابي، 1000 مدرسة وهابية تدرس فترة 12 سنة من صف أول إلى ثالث ثانوي، تدرس علوم التوحيد وعلوم والكتب المقررة نفسها في المعاهد الوهابية. لأن تعرفون جامعة الإمام محمد بن سعود كانت في البداية معاهد، ثم تحولت هذه المعاهد الدينية إلى جامعة، وإلا في البداية كانت معاهد. بدأت أشعر هذه الكلمات بدأت تؤثر عليها، مثلا كلمات سيد قطب، في البداية اكتشفت ضلال القرآن، وكان ضلال القرآن هو البداية الذي جعلني أدرك في أن محمد عبد الوهاب أخطأ. طبعا لي دليل على هذا الكلام، يقول منظر الوهابية في العالم في العصر من الأحيان الشيخ ربيع المدخلي، عنده قرابة 60 كتاب الآن، من بين الأحياء هو أكثر شخص، حتى أن الشيخ بن باز يقول أن ربيع المدخلي أنا لا أثق في شخص في هذا العصر ما لم يوثقه الشيخ ربيع المدخلي، هو الحجة في بالذات في علم الرجال، لأن عندهم علم الرجال معاصر في معالجة الشخصيات الحية. يعني مثلا يسأل ربيع المدخلي ما رأيك في محمد متولي الشعراوي، لأنهم قالوا لأنه من الخطأ أننا نطعم في الأولين ولا نطعم في المتأخرين الأحياء. أقول الشعراوي زنديق، خلاص كلمة، قال أنا سأقول كلمة واحدة ولن أضيع وقتكم فقط، ما رأيك بالغزالي، ليس حجة، لا أثق فيه، خلاص. قل أي شخص يطعن فيه ربيع المدخلي أنا أطعن فيه. هذا الرجل هو في الحقيقة أول من التفت إلى أن هنالك أن سيد قطب أسس التوحيد عنده لنفس توحيد محمد عبد الوهاب. قال أنا أستغرب أن كل الذين قرأوا توحيد سيد قطب خرجوا من الوهابية، وهذا فعلا حدث. في البداية كان في المدارس الوهابية يدرس كتاب التوحيد لمحمد قطب، طبعا هذا الكتاب استخلصه محمد قطب من تفسير ضلال القرآن لسيد قطب. في البداية أصلا كان يدرس المناهج الوهابية. قال نحن علماء السعودية علماء عشنا في الصحراء، خدعنا بالمصريين وخدعنا بهؤلاء الأخوان المسلمين، فقررنا كتاب التوحيد لسيد قطب ودرس في المملكة، والمصيبة الكبرى أنه يدرس في المراحل الأولية في الابتدائية والثانوية، ثم في الجامعة يدرس توحيد الشيخ محمد عبد الوهاب. قال بعد فترة بعد سنوات، ولكن للأسف هذه عبارة بعد أن فات الأوان، وجدنا أنهم بدأ أبناءنا يتركونا، فكل من تخرجوا في تلك السنوات خرجوا علينا، قال في البداية ما كنا نعرف من أين أخذنا، كنا لا نعرف، بأن المشكلة أن أصلا ديناميك، حسب تعبيرا ديناميك توحيد محمد عبد الوهاب هو توحيد سيد قطب. قال عزيز، قال في البداية كان محمد قطب يسكن في المدينة وهو يدرس توحيد سيد قطب، محمد قطب أخو سيد قطب، والرجل جاء إلى مصر بعد أن حكم عليه بالإعدام في مصر، لأنه تعرفون أن مصر عبد الناصر حكم على سيد قطب ومحمد قطب بالإعدام، ولكن سيد قطب يعني قال اعدموني أنا، أما أخي فماذا صنع؟ وهرب بعد ذلك من مصر إلى السعودية، استقبلت السعودية. قال فبدأ محمد قطب في المدينة يؤسس حلقات لتدريس التوحيد، فبدأنا نكتشف أننا رأينا كل الذين درسوا عند محمد قطب التوحيد كانت تخرج منهم كلمات. مثلا سلمان العودة هو من تلاميذ محمد قطب، كان يقول عندما ندرسهم التوحيد يقول هذا التوحيد توحيد محمد عبد الوهاب توحيد صحراوي توحيد نجدي لا ينفع لهذا العصر. قال فبدأنا نبحث وإذا هذه الكلمات كلها من محمد قطب. محمد قطب من أين سمع هذه الكلمات؟ من سيد قطب. فعرفنا، ولكن بعد أن فات الأوان، هو يبكي يقول حتى أنه الآن نزل أكثر من 5 كتب في تكفير سيد قطب، في تكفير سيد قطب، يقول لأن سيد قطب هو الذي أفسد المملكة. نحن سنوات ونحن ندرس توحيد سيد قطب ولا نعرف أنه عين الشرك وأنه كفر، وأن شرك سيد قطب ألعن من شرك أبي جهل. قال فتعرفون بعد ذلك صدرت فتوى من الشيخ ربيع المدخلي، وقع عليها علماء المملكة، وتم إحراق كل كتب سيد قطب بعد أن درست سنوات في المملكة. طبعا أنا في الحقيقة عندما درسنا توحيد سيد قطب في تلك الفترة وتوحيد محمد عبد الوهاب، الحقيقة ما التفتنا أن في توحيدين مختلفين. لماذا؟ لأن التوحيد الوهابي مسيطر على جميع الخلفيات الفكرية عندنا، جميع المفاصل الفكرية عندنا. ولهذا عندما كنا نقرأ كتاب توحيد سيد قطب كنا نتصور أنه تأييد للشيخ محمد عبد الوهاب، ولكن في الحقيقة عندما بدأنا نتأمل وبدأنا نجد لا، الشيخ محمد عبد الوهاب يقول بعث الأنبياء لأجل توحيد الألوهية، والشيخ سيد قطب يقول بعث الأنبياء لأجل توحيد الربوبية. ما في الشيخ محمد سيد قطب يقول أما توحيد الألوهية فإنه لا يوجد أحد إلا ما شد وندر من الطغاة كفرعون وغير من يحارب توحيد الربوبية، وإنما المعركة الكبرى بين الأنبياء لأجل توحيد الربوبية. الشيخ محمد عبد الوهاب يقول إنه لا يوجد أحد من المجتمعات الجاهلية المشركة من كان مشركا في توحيد أصلا الربوبية، بل أن عرب الجاهلية كانوا موحدين في توحيد الربوبية، وإنما بعث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم لأجل توحيد الربوبية. ومن قال أنه بعث لأجل توحيد الألوهية، طبعا بدأنا نشوف أنه فعلا فيه مدرستين مختلفتين تماما، وبدأنا نعرف أنه كلام الشيخ ربيع المدخلي سيد قطب كان ذكي، يعني ما كان يذكر اسم محمد قطب، اسم محمد عبد الوهاب كان يقول أما هذا. ولذلك يقول عندما ذهبنا إليه الشيخ ربيع المدخلي يقول قبل أن يعدم سيد قطب ذهبنا إليه فقلنا له أنت تقول أننا نعيش في مجتمعات جاهلية، هل هذا الحكم يضم المملكة العربية السعودية؟ قال هو طأطأ رأسه. قلنا له المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي حاربت الشرك وهدمت القبور، فضحك حتى تعجبنا أصلا، كان يضحك كان يضحك وقال كلمة بالمصري هاشا باشا، هاشا باشا يعني بالمصري ما أدري ما هي ترجمتها باللهجة العراقية أو باللهجة، يعني كلام فارغ، يعني كلام فارغ. قال أنا فهمت الرجل هذا مشرك يعني كيف يعني هاشا باشا يعني. فقال فللأسف يقول بعد أن انتشر كتب سيد قطب بدأ شبابنا يتمسخرون من توحيد محمد عبد الوهاب. طبعا كانت الكارثة بالنسبة لنا في الجامعات أن تعريف توحيد الألوهية لسيد قطب يختلف 180 درجة عن تعريف محمد عبد الوهاب توحيد الألوهية. لا يوجد أي علاقة يعني سيد قطب الشيخ محمد عبد الوهاب يرى أن توحيد الألوهية يعني توحيد العبودية يعني عدم التوسل بالأولياء. الشيخ محمد السيد قطب يقول توحيد الألوهية هو أنه يؤمن أن هنالك بتعدد الآلهة وأن هنالك إله في مقابل الله، ليس قضية العبودية، قضية أنه الله وحده ولا إله غير الله. فإذا بدأ الشيخ ربيع المدخلي يقول هذا الغبي هذا المشرك يعرف توحيد الألوهية بطريقة تخالف مشايخنا. طبعا لكن هذا لا يفيد، لأنه تعرفون أن المشكلة حدثت كما يقول الشيخ ربيع المدخلي بعد أن انقسمت المملكة السعودية قسمين، قسم مع توحيد سيد قطب وقسم مع توحيد. حتى عندما أحرقنا كتب سيد قطب رجعوا مرة ثانية وأدخلوها عبر الإنترنت وعبر النت وقالوا أن الشيخ عطران، فقال للأسف أفسد علينا سيد قطب ولاءنا لتوحيد محمد عبد الوهاب وولاءنا لآل سعود. وإذا بنا نجد تلامذة محمد قطب يفجرون السفارات الأمريكية ولا يتجهون إلى تفجير القبور، فعرفنا أن هنالك خلل. طبعا سيد قطب كان يقول نحن ندعو إلى توحيد القصور، شرك القصور، اتركوا شرك القبور، الشرك الأمريكي. طبعا هذه تعبيرات سيد قطب باعتبار أنه ستعرفون أنه كان ملحد وكتب قصائد للأسف الشديد الآن وزعها الملحدون في المواقع، يعني يسب الله في هذه القصائد. وطبعا هو بعد الأربعين أصلا رجع من أمريكا وكتب رسالة المشهورة وداعا أم كلثوم وداعا توفيق الحكيم وداعا عالم الفن وداعا عالم السينما إلى عالم المشانق والإعدامات. وفعلا كان هو يعني كثير من الأفلام الفاسدة في بداية العصر المفسدة في مصر تجدون بقلم سيد قطب، كثير من الأغاني المبتذلة بقلم سيد قطب. في آخر في بعد الأربعين هو كتب في كتابه معالم في الطريق إن الذي يكتب هذا الكلام عاش سنوات وهو يلحد بالله ولكن أراد الله أن يهتدي. فبدأ عندما رجع من هناك بدأ يكتب أول كتاب نشره الإسلام الأمريكي والتوحيد الأمريكي، ويعني بالتوحيد الأمريكي توحيد محمد عبد الوهاب. فالشيخ ربيع المدخلي يقول الذين درسوا عند سيد قطب وعند محمد قطب تمسخروا من آل سعود وكفروا آل سعود واستباحوا دماء آل سعود، والذين درسوا توحيد محمد عبد الوهاب يقدسون آل سعود. طبعا هم أنا أعتقد أننا كنا في غباء، إنه واضح جدا سيد قطب قام بثورة ضد عبد الناصر. من يؤمن بهذه الثورة لا يمكن أن يؤمن بآل سعود، لكن اكتشفوا في وقت متأخر. ولكن هذا أنا أعتقد أن الذين في البداية كانت الهداية مؤقتة، في البداية اكتشفنا سيد قطب، ولكن بعد ذلك اكتشفنا أن هنالك بعض الأخطاء في فهم سيد قطب للتوحيد، باعتبار أن سيد قطب ما دام أنه لم يأخذ التوحيد من منبع رئيسي هم القرآن والعترة، وعدم مراجعة كلام العترة يجعل الإنسان يقع في شبهه. ولكن لا يمكن أن نقيس أخطاء سيد قطب أخطاء محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب وقع في أخطاء أدت إلى استباحة دماء المسلمين، بينما سيد قطب لم يقع في أخطاء في دراسة التوحيد بل كثير. يعني أنا تفاجأت أنه بعض العبارات تجد أنه ربما أخذها يتهمه. الشيخ ربيع المدخلي يقول أنا في أحد الجلسات المتواترة عن سيد قطب دخلنا عليه، وهذه منقولة تجدوها في كل المواقع، وقلنا له أن الأفكار التي تنشرها سواء في التوحيد أو في الطعن في معاوية وفي عثمان والطعن في عمرو العاص، لأن سيد قطب كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد شهادة لله أن معاوية مات كافرا. طبعا هذه كلمة سيد قطب يقول أصلا. وكلمة ابن عثمان تعرفون أنه يرى أن عثمان يرى أن أعظم ثورة في الإسلام قبل ثورة كربلاء هي الثورة ضد عثمان، ويرى أن أعظم في كتاب ظلال القرآن عبارة أن نقلتها في كتابي في كتابي نقد الشيخ من الداخل، أن أعظم ثورة في تاريخ البشرية جمعة هي ثورة الإمام الحسين، ويكتب كتابا، وعنده كتاب كذلك كتاب كتب وشخصيات باب دفاع عن الإمام علي. إذن بدأنا نكتشف أن رؤية سيد قطب في التوحيد تخالف الوهابية، رؤية سيد قطب في الإمام علي تخالف الوهابية، رؤية سيد قطب في الإمام الحسين. فطبعا لكن إن شاء الله أن تكون الهداية أكثر، وهو أن نكتشف مذهب آل البيت. فكانت الطريق الأول هو أنني كلفت أن أكتب كتاب ضد الشيخ المفيد، باعتبار أن الشيخ المفيد هو رأس الشيعة، فقالوا لي واتفقنا أننا إذا ضربنا الشيخ المفيد سنضرب التشيع. أنا بدأت أقرأ تراث الشيخ المفيد، فقرأت أكثر من 20 مجلد، من مجلد المقنعة في الرسالة العملية إلى كتاب الإرشاد المفيد، على أساس أنني أريد أن أثبت أن الشيعة كفرة من خلال الشيخ المفيد. ولكن إن شاء الله عكس ذلك، فما إن أكملت كتب الشيخ المفيد إلا وأعلنتها للجميع بأنني آمنت بأن الحق مع الاثني عشرية، وأن ما قاله الشيخ المفيد إنما هي كلمات منبثقة ومتولدة من القرآن والسنة النبوية. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر.